أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في المسألة السابعة: إذا شهدا، أي شهدا بالطلاق ثم رجعا، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا، لأن هو بالدخول ثبت عليه المهر بشكل تام. المهر تستحقه المرأة بالدخول مو بالطلاق كما هو معلوم، فهي بالدخول استحقت تمام المهر، كما أنها بالعقد استحقت نصف المهر، فهما لم يضيعا عليه مالا. نعم، ضيعا عليه بضعا، والبضع ليس مالا. إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر على القاعدة. يضمن نصف المهر المسمى، لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة. أقول هذا أصل موضوعي، كنا أخذ من باب النكاح. المرأة بالعقد يثبت لها تمام المهر، وبالطلاق قبل الدخول يثبت عليها إرجاع النصف. بالدقة فقهيا هذا اللي ثابت في فقه النكاح. بعبارة أخرى، تملك النصف ملكية لازمة، وتملك النصف الثاني ملكية متزلزلة، تثبت بالتصرف بالدخول. إذا طلقت قبل الدخول ثبت النصف. طيب جيد، فالنصف بالعقد ثابت لا محالة، فالشاهدان عندما شهدا بالطلاق قبل الدخول ما الذي حصل؟ الذي حصل هو نفي النصف الثاني عنه، ولم يثبت عليه النصف الأول، فإن النصف الأول ثابت بالعقد المتفق عليه. فينبغي أن تكون المسألة على هذا. هسه هنا بعض الروايات، خلينا نشوفها إذا تفيدنا في شيء من أحد الطرفين. باب 13 من أبواب الشهادات، الحديث الأول: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد، ثقة لرواية ابن أبي عمير عنه، على أن النجاشي وثقه هو أو أبوه في ترجمته على كلامه، اختلف فيه المحققون. عن أبي عبد الله عليه السلام: في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال يضربان الحد. طبعا هنا صار بحث، شنو مراد من الحد؟ باعتبار هي غير زانية، وطئ شبهة، ومن تزوجها غير زان أيضا، وطئ شبهة، كأنهما فعلا ملاك الزنا. خب ملاك الزنا ما يفرض في حد زنا، إلا إذا أرينا من الحد هنا يعني ما دون الحد، الحد بالمعنى الأعم، التعزير كثيرا ما عبر عنه الحد في الروايات، يحد بما دون كذا.
الشاهدان يعني مقصودا؟
إي هذا شاهدا زورها مو غلطانا.
التعزير يعني يقول هذا الزوج والزوجة الثانية؟
لا، ليش؟ لولا بنوا على شهادة حجة صدقت من أهلها ووضعت في محلها. ويضمنان الصداق، للزوج ويضمنان الصداق للزوج، أي زوج؟ زوج الثاني. ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها الأول. قم هنا هما سببا له خطأ. هذا ما يصلح شاهد لمحل كلامنا، ديروا بالكم يا إخوان، باعتبار أنه هنا أصلا هي لم تستحق المهر أساسا في الواقع، باعتبار هي زوجة ولذلك وطئه وطئ شبهة، ووطئ الشبهة لامرأة ثيب ليس فيه شيء ماليا، امرأة ثيب ومزوجة، وطئ الشبهة ليس فيه ضمان مالي لا لها ولا لزوجها. وهذا الصداق الذي أعطاه للمرأة ما معنى أنهما يضمنانه؟ خب المرأة عليها أن ترجع هذا الصداق باعتبار أنه انكشف أنه فاسد، فلماذا يرجع عليهما؟ فهل المهر ثبت لها بمجرد تمكين نفسها بعقد وهمي ليس بعقد حقيقي؟ هذا ما نبحثه هنا يا أخوان. غاية ما هنالك أنه يقول يضمنان الصداق، وهذا لازم أن الصداق ثابت لها، إلا إذا قيل من حق الزوج أن يرجع عليهما أو عليها، لكن هذا ما يفيد الرواية. أما عدتها فمن الماء، فإن الماء ليس ماء أنزنا هنا، والعياذ بالله حتى نقول لا عدة لها، ففي وطئ الشبهة توجد عدة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. إبراهيم بن عبد الحميد، أنا أتعلق على الرواية الأولى يا إخوان، من البعيد روايته عن الإمام الصادق مباشرة، وما إلها نظير عادة في الروايات. هنا الرواية الثانية بتوسط أبي بصير يرويها وكأنها نفس الرواية. قال نشوف، في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت، هنا طلقها، قد يكون عدة فروض في رواية واحدة، ثم جاء زوجها الأول قال لها المهر بما استحل من فرجها الأخير. هذا بين سبب الأولى أنه الصداق يثبت لها، ويضرب الشاهدان الحد، لأنهما تسببا بزنا واقعي وإن كان غير منجز على الزوج والزوجة الوهميان، ويضمنان المهر لها عن الرجل إذا بعدما نعطيها، وإذا عاطيها له يضمنان، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول. جيد، بس هذا كله يا أخوة مو في محل الكلام، مو في محل الكلام. ليش؟ لأن هنا ما صار عقد حقيقي حتى يملك المهر على الزوج، إلا إذا نلغي الخصوصية ونقول في العقد الحقيقي كذلك، باعتبار أنه صحيح وثبت لها المهر التام بالوطئ، وثبت لها نصف المهر بالعقد، ولكن على كل حال هو ملك بضعا، وهذا ضيع عليه البضع من أساسه، فهو صحيح هي ملكة المهر كاملا بالدخول، بس هو ما دفع المهر لدخول مرة واحدة، دفع المهر حتى تكون زوجة على طول الخط إلى أن هو يطلقها، فهذا خسر. صحيح أن البضع ليس مالا، ولكن يبذل في مقابله مال بلا شك. إنا أحللنا لك أزواجك اللائي أتيت أجورهن، في النبي وحده 4 آيات أو 5 آيات. فالمهر، وفي روايات كثيرة أن المهر عوض البضع، مو عوض البضع لأسبوع مثلا أو لمرة واحدة، عوض البضع في الزواج الدائم يبذله باعتبار دوام الزواج، حتى الممات أو هو يبغضها ويطلقها. طيب جيد، الباب 15 أيضا فيه روايات تنفعها. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة والسند معتبر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت، ليس له وقت يعني ما إلى محدد مؤقت شرعي، مو من حيث الزمان، من حيث المقدار.
شوي يمكن يزيد على الحد.
ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا تشهير ولا يعودوا، لأنهم من الذين يحبون أن تشيع عليهم. قال: قلت، لأن القضية مو بالزنا بس، شهود الزور مطلقا، فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد. جيد، بس هذا شيء فينا. الرواية الثانية: وبإسناده عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان. علي بن مطر هذا ما يعرفه فيه على ما بيبالي أصلا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت، ليس له حد. ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى تعرفهم الناس. ورتل قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. قلت: بما تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يغرب ويستغفر ربه عز وجل، فإذا هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته. سهل المقدار. على كل حال، هذه الروايات إلى هنا يا إخوان كلها ما ثبتت لنا في شيء يعني بشكل واضح. غاية ما هنالك يكون نبحث، فلا معنى للفرق بين الفرعين، إما نضمن في الاثنين أو لا نضمن في الاثنين. هل ضيع عليه ما يبذل بإزائه المال أم لم يضيع عليه ما يبذل بإزائه المال؟ قطعا ضيع عليه ما يبذل بإزائه المال، وإنما الشاهد هناك رمنا باعتبار أنه ضيع على الزوج مهرا، الزوجة ما ضاع عليها شيء، كسبت مهرا فوق مهرها من زوجها الأول، طبعا خدشت معنويا خدش عظيم، ما لنا شغل بهذا الجانب الآن في التضمينات. ها؟ مو مشكلة، على كل حال عند الحرائف في الاجتماع مولانا دمرت حياته أصلا، يمكن بعد ذاك ما يتقبلها الأول. أي وإذا تقبلها هم يبقى يمكن أمر
زوجها
شرعا زوجها. إيه صحيح، خير إن شاء الله خير. فأقول: هل في محل بحثنا ضيع عليه شيئا؟ نعم. هل هو مال مباشرة؟ نقول: لا، ولكنه بذل بإزاء الحصول عليه مال، فتضييعه تضييع للمال الذي بذل بإزائه قطعا. وعلى هذا الصحيح أنه يضمن في الفرعين معا، ولا معنى للتفرقة بين الفرعين. أقرأ المسألة من جديد حتى تتضح يا أخوان. إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا. ليش؟ شنو السبب؟ لأن بالدخول تملك المرأة المهر كاملا، صحيح تملك المهر كاملا، ولكن يملك عليها التمكين كاملا أيضا، مو مرة واحدة، يملك عليها التمكين ما دامت زوجة له. وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر. ليش نصف المهر؟ لأن ضيعا عليه نصف المهر وما استفاد شيء. نقول: بالعقد ألم يثبت عليه نصف المهر سواء شهدا أو لم يشهدا؟ إذا طلقها هو مو ثابت عليه نصف المهر؟ بعبارة أخرى، نصف المهر الأول ثبت قبل الدخول في الفرض الأول، والنصف الثاني ثبت استقراره بالدخول، وفي الثاني قبل الدخول ثابت النصف عليه، وأشهدوا عليه بالطلاق قبل الدخول، شو اللي حصل؟ لم يستقر عليه النصف الثاني، هذا ما حصل. فإذا هم مضيعين عليه النصف الأول في الفرض الثاني، فهم ضيعوا عليه النصفين في الفرض الأول. إذا مضيعين عليه النصف في الفرض الثاني، فضيعوا عليه النصفين في الفرض الأول، لأن أخسروه زوجه الذي بذل بإزائه كل المهر نصفه ملك بالعقد والنصف الثاني بالدخول.
لو باعتبار أنهم مثلا كان يريد النتيجة من هذا الزواج.
شنو النتيجة؟
هو الدخول عليها.
مو بس الدخول عليها لمرة واحدة، أكو واحد يبذل في الزواج الدائم مهر لامرأة حتى يدخل عليها مرة واحدة.
أدلة ننظر أنه يثبت المهر كاملا فقط بدخول مرة واحدة.
أدري شيخنا.
في الأمر الثاني خصوصا.
شيخنا. الدخول ملكها نصف المهر الثاني أو كل المهر. الدخول. اصبر علي بس لحظة. الدخول شو ملكها للزوجة؟ نصف المهر الثاني. نصف المهر الأول ملكته بالعقد. فإذا الشاهدان شهدا في الأول يكون يلزم على الفرع الثاني أن يضمنوا أيضا نصف المهر على كلامه، لأن نصف المهر الأول ملكته الزوجة بالعقد مو بالدخول. لا فرق بين الفرع الأول والفرع الثاني في نصف المهر الأول بعبارة أوضح. ثابت بالعقد في الفرعين، في الفرع الأول بالدخول ثبت. نعم جنابكم تقولون دخل يدفع بعد نصف المهر، مع أن نصف المهر الثاني هو مو في مقابل دخول واحدكم. إلا إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، ما تدفع بعد الدخول الأول. ها؟ يثبت أدري يثبت، ولكن إذا نأخذ بلحاظ البذل لم يبذل بإزاء دخول واحد هو. فبعبارة أوضح أنا أقول دعونا من النقد بقضية الدخول، إذا نصف المهر يثبت في الفرع الثاني لابد أن يثبت أيضا في الفرع الأول، باعتبار أن النصف الأول ثبت بالعقد مو بالدخول.
ليش؟
بالدخول ثبت النصف الثاني. يا شيخنا شنو ليش؟ في فقه النكاح النصف الأول من المهر يثبت بالعقد والنصف الثاني يثبت بالدخول. النصف الثاني يثبت بالدخول يعني يستقر، وإلا هو مملوك ملكية متزلزلة.
ليش نظر باعتبار أن الثاني النصف الأول مو ثابت باعتبار هذا سمو عقد، هذا سوري عقد سوري.
شنو عقد؟ كيف الحج؟
مو صحيح شرعا.
لا تروح للروايات، روح للمسألة يا شيخنا.
شرعا مو صحيح.
انت رحت للروايات، المسألة تفترض زواجا صحيحا. شيخنا مورد المسألة مو مورد الروايات، ده تخلط بين الروايات.
بس احنا فرضنا ان هذول زور.
لا يا شيخنا هو رحت للروايات، هذا من ثمرات عدم المطالقة. المسألة ما فرضت شهود زور، المسألة فرضت أن امرأة زوجت لمرة واحدة، المرة مو مرتين. المسألة هيش فرضت زوجها زوجها الأول، ما تزوجت واحد ثاني، شهدا بالطلاق فحكم الحاكم بالطلاق. جيد. بعد أن حكم الحاكم بالطلاق جاء زوجها الأول، متزوجة أو ما متزوجة ما لنا شغل بيها، هذه هي المسألة. يعني تقول الروايات هي اللي خلتك تخلط بين المطلبين. على كل حال، إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا فإن كان بعد الدخول لم يضمنا باعتبار أنه ملك المهر كاملا بالدخول، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر، مع أن نصف المهر ملك أيضا بمجرد العقد، ملكية مستقرة، فهما لم يضيع شيئا، لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعوا المشهود عليه بسبب الشهادة. المشهود عليه دفع عنه المهر الثاني، بالعكس خلص من نصف المهر الثاني قبل الدخول. بس شنو رفع عنه؟ رفع عنها عنه ورفع عنها. على كل حال، فروع، فإما نقول بالضمان فيهما أو لا نقول بالضمان فيهما. انصح النصف الثاني ما كلام فيه أنه لا يثبت، فما إلى كلام الضمان فيه قبل الدخول. النصف الأول مع كل المهر في الأول من واد واحد، أنا لا أقل الأول في نصفه الأول. هم نفس الشيء.
بعض واحد يقول بأنه ما يثبت،
بعضهم قال لا يثبت أصلا لأنه ليس مالا، وبعضهم قال يثبت مطلقا باعتبار تضييع مالا، وهو الصحيح.
لعله المخطط يختار الأول.
والروايات اللي قالت يضمن هنا يضمن تصلح استئناسا لمحل الكلام، وهي كانت مو واردة في محل الكلام، واردة هناك في العقد غير الصحيح أساسا. فروع، الأول إذا رجعا معا، طبعا هنا مو شهدا زور، قد يكون اشتباه، قد يكون خطأ، مو بالضرورة شهدا، في المسألة ما نفرض أنهما شهدا زور. أي فروع. الأول إذا رجعا معا ضمنا بالسوية، فإن رجع أحدهما ضمن النصف، نصف المضمون، نصف المضمون، ها مو نصف المهر، لا تخلوا في ذهنكم. إذا المضمون هو النصف ورجع أحدهما يضمن نصف النصف. ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحد على الربع، ربع المضمون باعتبار أن كل مرأة نصف رجل. ولو كان عشرة نسوة أو عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس. ليش؟ عشر نسوة مع رجل كلهم شهد، وقضى القاضي بهم مجتمعين. ما لازم هالمقدار، ديروا بالكم هالمقدار ما لازم، لكن اتفاق البينة كانت هكذا زايدة عن المحتاج إليه. من الرجل؟
عشر نسوان المدخل،
قد يكون النسوان شهدوا قبل الرجل، شو تسوي؟ قد يكون في الوصية اللي يثبت منفردات. فحينئذ ما دام القاضي لم يقض بشهادة من شهد أولا، قضى بشهادة المجموع، فالكل تسبب بهذا، والرجل بمقدار امرأتين ها؟ فيثبت على كل امرأة السدس، وهو باعتباره مثل حظ أنثيين يثبت عليه سدسان. ها ها بل باعتبار 12 صار 12 مرأة، هو حظه ثنتين والعشرة كل واحد حظها واحد. ليش قال وفيه تردد؟ لعله قال وفيه تردد من جهة أن الرجل نصف شهادة، ولكن هذا على إطلاق غير صحيح باعتبار أن النساء إذا شهدنا أولان، إذا شهدنا أولان فيما تصح به شهادة النساء المنفردة إلا أنه يقال في قبال ذلك بأن القاضي ما قضى بشهادته من شهد أولا، القاضي مو ملزم بالحكم بشهادة من شهد أولا، القاضي حكم بعد أن سمع كل الشهادات في المجلس.
هو مكمل
ها؟
هو مكمل، هو تمام يعني.
أهجري إذا تثبت بشهادة النساء منفردات بعد ما لازم يثبت عليه شيء، لكن الحاكم ما حكم بهؤلاء فقط، حكم بالمجموع بما هو مجموع. خلينا نشوف الرواية ماذا تقول.
أنا قاعد أتذكر المسألة المتقدمة قاعد نقول لأن في مرأتين،
هناك رجل وامرأتان، هناك رجل وامرأتان، الحكم كان برجل وامرأتين واضح. محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، يعني أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قمي، عن صفوان عن العلاء بن الرزيع عن محمد بن مسلم، رواية صحيحة 100%، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور ما توبته؟ قال يؤدي المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، من مال مشهود عليه، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، يعني بمقدار شهادته، الشهادة تقصت. طبعا الرواية مو منص في محل الكلام، لكن بمقتضى إطلاقها حتى لو كانت الشهادة أكثر من العدد المطلوب وقضى القاضي بها مجتمعة فحينئذ تقسط عليه الجميع. ثم لو شهدوا في وقت واحد معا حينئذ ماذا؟ الرواية الثانية محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل عن أبي عبد الله أيضا في شاهد الزور قال إن كان الشيء قائما بعينه أرد على صلى، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل، وكل أتلف بمقدار شهادته. صحيح يقال لو لم يشهد أيضا كان حكم الحاكم، أقول هذا يقال في حق كل واحد منهم مجتمعين، لو لم يشهد لما حكم الحاكم.
بس القاضي هذه مسألة الحاكم لو أخذ بالنساء فقط
هم نفس الشيء. رواية أخرى أيضا عن جميل ضار نفس الرواية، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
أقول لو بس حكم بالنساء فقط سدوا عليه خمس نساء، عشر نساء،
أي كل واحد عليه خمس، إذا كان مثل الوصية التي تقبل فيها شهادة النساء.
هو من توسط القاضي، توسط القاضي غير الجسم.
من هو؟ من الذي غير؟
القاضي، القاضي تدخل يعني.
ما غير شيء القاضي. شنو؟
ليش ما يحكم هاي عشر نساء؟
ليش ما حكم في مجلس واحد موجود النساء والرجال سمع الكل إلى آخر، القاضي ما يقضي، ما يتصرف بالقضاء خلاص، سمع الكل. فقال بما أنكم شهدتوا وأنا صار عندي وضوح رؤية الحمد لله، الشكوك انتفات فأنا أحكم.
بس أنت ما تحتاج
للمجموع. ما يحتاج، ولكن فعلا قضى بالمجموع.
يعني
هو ما قضى بمن تكلم أولا ولا قضى بمن تكلم آخرا، قضى بالمجموع. ما يحتاج المجموع، من مضمن؟ التضمين دائر بين الكل. الشهادة ثبتت بالكل هذه المرة.
الشيخ
يمكن
يقول
إن احنا
نضمن القاضي
إذا رجع معا. شنو ذنب القاضي؟ القاضي عنده شهادة تامة وزيادة. إذا شهد إذا رجعا معا ضمنا بالسوية، فإن رجع أحدهما ضمن النصف، ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف وضمنت المرأتان النصف، أو ضمنت المرأتان النصف عن كل واحد الربع. ولو كان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس وفيه تردد، التردد من هذه الجهة تشككون فيها. الثاني، لو كان المشهود لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث، مع أنه الشهود ثلاثة هو ما يحتاج إلا ليش هناك يتردد ما دام هنا يجذب. ولو رجع واحد منفردا يضمن الثلث، مع أن اثنين كان كافي للشهادة. إذا واحد يرجع مو يبقى اثنين، كان الحاكم يحكم باثنين. وربما خطر أنه لا يضمن أو لا يضمن، لأن في الباقين ثبوت الحق كاملا، ولا يضمن الشاهد، وربما خطر بعد، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له. والأول اختيار الشيخ رحمه الله أنه تقسم ثلاثة. وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن، قيل كان على كل واحدة نصف السدس. واضح؟ ما عش عشر نساء ورجل، الرجل بامرأتين 12، فكل واحد نصف سدس، الرجل سدس كامل والنساء كل واحد نصف سدس، لاشتراكهم في نقل المال في الشهادة. والإشكال فيه كما في الأول، ربما خطر أنه لا يضمن لأن في الباقين ثبوت الحق. يعني هذا تحقيق المسألة السابقة، لذلك أنا خليتها مغمات المسألة السابقة، ها؟ لأن تحقيقها فيها المسألة هو هذا نفس ذاك الفرع أساسا. أما ما يستدل به للشيخ فهو أن الثبوت فعلا بالجميع، فعلا القاضي قضى بشهادة الجميع، فالجميع يضمنون بالسوية، بسوية يعني بنسبة شهادتهم، هذا ما يستدل به للجميع. وأما العكس ليش تروح وفي مجلس واحد شهد عنده عشرة؟
أنا أكتفى باثنين
يا أخي، يكتفى باثنين بس هو فعلا الحق ثبت بعشرة
مو باثنين، ضررت الآخرين،
ما ضرر أحدهم، ضرروا أنفسهم، ليش تتراجعون عن شهادتهم؟ هم تراجعوا عن شهادتهم، هذا إذا مو شهود زور، وإذا شهود زور بعد هو ما أضر بأحد، هو الرجال جالس للقضاء، إجوا عشرة شهدوا عنده. بالبينة أقلها اثنان، ماكو عندنا دليل أنه لا يجوز أن تكون خمسة أو ستة أو سبعة، أقلها اثنان، مو ملزم بأن يكتفي بهالمقدار.
كلهم تكلموا،
وقد يستدل للثاني، ما هو الثاني؟ بصحيحة محمد بن مسلم التي فيها نقاش دلالي أنه قد لا يقال بوجود هذا الإطلاق الواسع لها، ولكن الصحيح كما تقدم أنها يمكن استفادة النسب منها. الآن قرأناها قبل قليل صحيحة محمد بن مسلم. وعلى هذا الأساس فالأصح ما ذهب إليه الشيخ، الأصح ما ذهب إليه الشيخ أن الثبوت بالفعل كان بهم جميعا، سواء شهدوا في عرض واحد أو شهد واحد قبل الثاني، باعتبار أن القضاء ما كان بهذا الواحد الأول، كان
بالجميع.
أما قضية الظلام التي يتحدث عنها جنابه فنحن لا نضمن إلا من تراجع أو ثبت أنه شاهد زور، فهو بشهادته ضمن نفسه، تراجعه خطأ بمثابة القتل الخطأ، وتراجعه عمدا وإقراره بأنه شاهد زور بمثابة القتل العمد، لا من جهة القصاصة، من جهة أنه لا إجحاف في حقه إذا ضمنا، كما أنه يمكنه أن يقول لو شهد غيري ولم أشهد لأيضا سلب الحق، غيره يقول إذا شهدت ولم أشهد أيضا كذلك. وعلى هذا الأساس فلا ينبغي أنا في تقديري الشك في أن الحق هنا يثبت بالجميع. الغريب السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه فصل بينما لو شهدوا معا أو لم نعرف من هو الشاهد أولا والشاهد ثانيا ترددنا فنضمن الجميع، وبينما لو شهدوا أولا ثم ثانيا فمن شهد أولا هو الذي يضمن، فإذا كان المتراجع الزائد فهو زائد على الثبوت. أقول هذا التفصيل نظريا جيد، ولكن القضاء لم يكن به، الحاكم بعد أن شهد عنده عشرة يستطيع أن يقضي بشهادة الأولين ويستطيع أن يقضي بشهادة الأخيرين، فهو حيث لم يختار الأولين ليقضي بهما فسلب الحق كان على المجموع طبعا.
ما يكون هنا الأسبق
مو ملزم، أنا كقاضي مو ملزم بأن أقضي بالأسبق، قد أرتاب بالأسبق وأقضي باللاحق مو بالأسبق، أحسنتم، وقد لا أرتاب ولكن في مجلس واحد، وما أخرت قضاء أنا في مجلس واحد شهد عشرة،
وأيضا
إذا شهدوا جميعا ما ثبت بالجميع إذا بعرض واحد شهدوا، من هنا ليش ما نستخرج سهم المحق منهم؟ لا مولانا شنو الحكي، القضاء كان بشهادة الجميع، وعندما كان بشهادة الجميع هو من تسأل القاضي تقول له كيف حكم، يقول شهد عندي عشرة كيف
حكم، حتى يحصل يقين القاضي
هذا مولانا شهادة صدرت من أهلها ووقعت في محلها، المتراجع في محلها العشرة مو بس الثنين واثنعش، وعلى هذا هسه اختاروا مهم كل وصية مستيد أخوي أنا ما أزعل وأنا أنتصر الشيخ الطوسي. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب والله العالم في أن الصحيح ما أفاده الشيخ الطوسي، وإن كان فيه شك وريب عند بعض العلماء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.